بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. بدأنا في كتاب الحدود في مقدمة، ثم ندخل اليوم في هذا الكتاب. قال: باب حد الزاني. والزنا كما ذكر عندك في الشرح ضابطه وطء امرأة لا تحل للرجل في قبلها أو دبرها، وطء امرأة لا تحل في قبلها أو دبرها. والوطء في القبل متفق عليه، أما الوطء في الدبر فكما ذكر عندك هذا قول الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية عندهم أن وطء المرأة في الدبر حكمه كحكم اللواط، وسيأتي معنا أن هذا الفعل عند الحنفية لا حد فيه، وإنما فيه التعزير. فإذا عندهم وطء المرأة في الدبر هذا فيه التعزير كعمل قوم لوط، أما عند الجمهور فاعتبروا هذا كله من الزنا. والجمهور استدلوا بأن الله تعالى سمى الزنا فاحشة كما سمى اللواط فاحشة. قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا كان في بداية الأمر، فالشاهد أن الله تعالى سمى الزنا فاحشة، ثم قال في قوم لوط: قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فلهذا لم يفرقوا في الوطء بين القبل والدبر، والله أعلم. وهذا قول عام يعني جمهور العلماء، والله أعلم. قال: ومن الفوائد يعني اللطيفة أن ذكر أن الزنا يعني هذه الكلمة جاءت في القرآن مرسومة بالألف المقصورة الزنا، أن أصلها زنا يزني، ويجوز أن ترسم بالألف الممدودة. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. أنشدك الله يعني أن يسأله رافعا صوته، أن يسأله رافعا نشيده يعني صوته. ثم استعملت هذه الكلمة في كل مطلوب مؤكد ولو بلا رفع صوت. فأنشدك بالله، وفي مسلم بدون يعني بالله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. لماذا قال وهو أفقه منه؟ لكمال أدبه واستئذانه، ولم يؤكد هذا الأمر وهو القضاء بكتاب الله، لأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يقضي بينهما إلا بكتاب الله. ف فهذا من تمام أدبه. ونستفيد من هذا أن كمال الأدب من الفقه، كمال الأدب من الفقه في الدين. فهنا قال الراوي وهو أفقه منه، كيف عرف أنه أفقه منه؟ بتأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول أولا قال أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله على سبيل التوكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ما يقضي إلا بكتاب الله، فهذا لا يليق في هذا المقام. والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته هذا من تمام الفقه، من تمام الإيمان، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى في المخطوطات القديمة مثل هذه الكلمة يا رسول الله ما تكتب هكذا، وإنما تلصق الياء في الراء ويضعون ألف خنجرية صغيرة من باب ماذا؟ أنهم حتى ما يرفعون الصوت حتى في طريقة الكتابة. هذا ذكر بعض المحدثين وهذا موجود في المخطوطات القديمة. قال فقال قل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني، عند البخاري هذا يعني كأنه كان موجودا، وقال أكثر روايات يعني بدون اسم الإشارة، إن ابني كان عسيفا على هذا، كان عسيفا يعني أجيرا، عسيفا يعني أجيرا. قالوا لأن هذه الكلمة تدل على القهر وأنه يعني السيد يقهره على بعض الأعمال، فهذا من يعني الاعتساف، أو يعني قد يختلف هو وسيده، فهذا معنى كلمة عسفة في اللغة، فيها معنى القهر والاختلاف. قال لأن ركوبه في الأمور فيما يعانيه مخالف لصاحب الأمور، حتى قال القائل إيش؟ أطعت النفس في الشهوات حتى أعادتني عسيفا عبد عبد، الذي يطيع نفسه في الشهوات، أطعت النفس في الشهوات حتى أعادتني عسيفا، يعني كأني أجير عندها، عسيفا عبد عبد، يعني عند هذه النفس. المهم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني أمة، فسألت أهل العلم يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، والتغريب يعني أن ينفى عن البلد عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. كان في هذا إشارة إلى كلام الأول الذي حلف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بكتاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى تطمئن النفوس، وخاصة الحكم على خلاف ما يعني على خلاف ما قرر لهم من قبل. وأيضا تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف الأول لما بدأ بكلامه، ما قال أنت قلت كذا وكذا، فالجاهل لا يعنف عليه، الجاهل لا يعنف عليه. وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم عموما، النبي صلى الله عليه وسلم خدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط. وكما قال الله تعالى عنه في قصة التحريم، قال عرف بعضه وأعرض عن بعض، هكذا في العتاب، لا يسترسل ويعاتب على كل شيء ويعنف على كل صغيرة وكبيرة، بل يتخلق بخلق الكرام. قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والغنم رد عليك، يعني هذا المال الذي دفعته فدية عن ولدك هذا مردود عليك. الوليدة والغنم رد عليك. ولهذا يعني يستفاد من هذا كما يذكر العلماء، يعني أن إذا كان هناك يعني حكم باطل فلا يعني هذا أنه يستحل ما أخذه، وإنما يعني يرد لصاحب الحق حقه، يرد عليه الحق ولا بد من ضمانه. الوليدة والغنم رد عليك. قال: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأن هذا الابن غير متزوج، أما المرأة فهي متزوجة. فقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم، وهذا في توكيل في إقامة الحدود، التوكيل في إقامة الحدود، كما هو معروف أن القاضي هو وكيل ولي الأمر، فهو الذي يقضي، وكذلك من يوكله القاضي. قالوا: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. إيش معنى السبيل هنا؟ كما جاء في الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذا كان حكم يعني الزانية قبل الجلد والرجم، أن تمسك تحبس في البيت ولا تمكن من الخروج جزاء من جنس عملها، لما خرجت فأفسدت فتحبس. هذا كان في البداية. قال: فأمسكون في البيوت حتى توفاهن الموت. والله تعالى يعلم أن هذا لن يكون إلى أن تموت وتمر سنوات طويلة على هذا الحكم، لا، ثم نزل نسخ الحكم هذا: أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل هو ماذا؟ خروجها من البيت، لأن هذا حبس دائم، هذا شديد أيضا. فالسبيل هو ماذا؟ هذا الحكم الشرعي. فقد جعل الله لهن سبيلا، كيف يمكن أن تخرج من البيت إذا أقيم عليها هذا الحد؟ أو طبعا هي لابد أن تخرج من البيت، بمعنى أن هذا الحكم نسخ وجاء حكم آخر وهو هذا الحد. قال: البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة. يعني التقدير قال لك البكر يزني، يعني يزني بالبكر، الخبر ماذا؟ جلد 100. فالبكر مبتدأ وجلد 100 خبر. قال: البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة. والثيب بالثيب، والثيب هو كل من جامع في نكاح صحيح، وكل من جامع في نكاح صحيح، هذا الثيب. إذا حصل جماع من رجل أو امرأة في نكاح صحيح فهذا ثيب، حتى لو يعني مثلا طلق امرأته أو. والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم، رواه مسلم. فإذا الحد الزاني كما عرفنا يفرق فيه بين البكر والثيب. فأما البكر فكما قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهنا كما مر معنا في المقدمة أن هذا الحكم من باب الجزاء من جنس العمل أيضا، لأن هذه الشهوة يشعر الجسم بلذة فيها بكل يعني أجزائه، الجسم يشعر بنشوة ولذة في كل أجزائه إذا حصل الجماع، فناسب أن يضرب بالسوط، يضرب بالسوط 100 جلدة. أما يعني قطع الآلة هنا يعني هذا مفسدته أكبر بخلاف السرقة، قطعت اليد هناك يد أخرى، أما هنا فالأمر يعني فيه مفسدة كبيرة. قال وتغريب عام، وهنا قال ونفي سنة، فإذا هذه مسألة معروف الخلاف فيها بين الجمهور والحنفية، هل حد الزاني يعني غير المتزوج الجلد فقط أو الجلد مع التغريب؟ فعند الجمهور كما جاء في هذه الأحاديث الجلد مع ماذا؟ التغريب، هذا عند جمهور العلماء التغريب، قال به جمهور العلماء خلافا للحنفية، ورواية عند الحنابلة. الحنفية لم يقولوا بالتغريب، استدلوا بالآية، قالوا الآية ليس فيها تغريب، وعندهم من القواعد الفقهية التي عندهم أو الأصولية أن الزيادة على القرآن نسخ، قالوا هذا فيه زيادة على القرآن، والزيادة على القرآن عندهم أنها نسخ، وهذا يعني ليس صحيحا كما هو واضح، لأن هذه مجرد زيادة وليس إبطال للحكم، نحن ما أبطلنا الجلد حتى يقال أن هذا نسخ. ثم أيضا هذا فعله الخلفاء الراشدون، يعني التغريب جاء عن الخلفاء الراشدين، وكأنه مشهور عندهم كما قال هنا، فسألت أهل العلم فأخبروني، وذكر الحكم الجلد والتغريب، فهذا معروف، هذا الحكم التغريب معروف بين الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا ذكر عندك في الشرح تغريب المرأة، فعند الشافعية والحنابلة أنها تغرب، عند الشافعية والحنابلة أنها تغرب، وعند المالكية قال به الأوزاعي وهذا رجحه ابن قدامة أنها لا تغرب، المرأة لا تغرب. طبعا الشافعي والحنابلة تمسكوا بالأصل وأن النساء كالرجال، لكن عند المالكية، المالكية يعني نظروا في الأدلة الأخرى في النهي عن سفر المرأة بدون محرم، فإن قيل تغرب مع محرمها فهذا في تغريب من لا ذنب له، وإن قيل تغرب لوحدها فستكلف دفع أجرة، ويعني كأنهم نظروا إلى جانب المصلحة هنا، حتى ذكر هذا النووي كما هو عندك أظن، قال هذا من القياس المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك، يعني كأن هذا من المصالح المرسلة عند المالكية، إن هذا أمر يعني مسكوت عنه، ودخول المرأة في هذا العموم قد تعارضه القواعد العامة يعني في الشريعة، ولعل هذا من العام الذي يراد به الخصوص، يعني كأن المرأة ابتداء لا تدخل عندهم في هذا، فلأن الأمر بالنسبة للمرأة خطير، يعني إذا غربت جعلت في بلد آخر فقد تقع في الفاحشة، ولا بد أن يكون هناك يعني مسؤول عنها، فهذا يعني بخلاف الرجل يعني، فالله أعلم، يعني قولهم فيه قوة، رجحه الشنقيطي أيضا، قال النهي يقدم على الأمر، وبعضهم قال تحبس بدل التغريب، وهذا قول فيه توسط يعني جيد، يعني لأن الحبس يعني أصلا كما سيأتي معنا يعني ذكر عندك المسألة، هل إذا غرب يحبس المقصود بالتغريب النفي، طيب إذا نفي إلى بلد أخرى هل يحبس فيها؟ فعند المالكية قالوا نعم يحبس، لكن عند الشافعية والحنابلة قالوا لا يحبس، وهذا هو الأصل، لأن الحب زيادة على ما جاء في الدليل. الأصل التغريب، أما الحبس فهذا زيادة. لكن يعني بعض العلماء جعلوا الحبس مكان التغريب، إذا تعذر التغريب يمكن أن يحبس، خاصة في زماننا هذا. يعني التغريب قد يكون يعني صعب مع يعني هذه الظروف، كل دولة لها يعني، أو يعني الأمر قد يكون فيه صعوبة، لكن الحبس يعني يقوم مقامه، لأن العلة واحدة. يعني ما يقاسيه في بلاد يعني ما يكون له فيها أحد، ويكون في هذا إبعاد له عن أهله وبلده، يعني هذا يتحقق في الحبس، بل الحبس يعني فيه شيء من يعني أشد من التغريب. فلذلك بعضهم ألحق الحبس بالتغريب من هذا الباب. فلو قيل أن المرأة يعني تحبس فهذا يعني الله أعلم، يعني يمكن أن يقال هنا. وأيضا ذكروا مسألة هل يلزم فيه مسافة القصر، هذا عند الحنابلة أنه يلزم، لكن النص أيضا مطلق، المهم تغرب. هنا أيضا في الحديث عبادة فيه الجمع بين الجلد والرجم، طبعا بالنسبة للثيب حده الرجم كما في الحديث الأول والثاني، الثيب يرجم، لكن هل يجلد أولا ثم يرجم؟ فطبعا عند جمهور العلماء، جماهير العلماء يعني الأئمة الأربعة، على أنه لا يجلد، خلافا لرواية عند الإمام أحمد، وإن كانت الرواية الصحيحة أنه لا يجلد، لكن هناك رواية يروى أنه يجلد ويرجم. والصحيح والله أعلم أنه لا يجلد، يكتفى بالرجم هنا، كما ذكر عندك أن هذا عليه أكثر الأحاديث، حديث يعني الحديث الذي معنا واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال فجلدها ثم ارجمها. وكذلك سيأتي معنا حديث ماعز وحديث المرأة الجهنية والغامدية، يعني هذا كله يعني ليس فيه جلد. وأيضا قالوا هذه الأحاديث متأخرة عن حديث عبادة، متأخرة عن حديث عبادة. كيف عرفنا؟ نعم، حديث عبادة يعني في البداية نسخ يعني الحكم السابق، الخذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، هذا في البداية أول ما بدأ حد الجلد والرجم، بدل حد يعني إمساك المرأة في البيت. ثم إذا نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية وسنة الصحابة رضي الله عنهم، فنجد أن الجلد غير موجود مع الرجم، وهذا يعني فهذا يدل على أن هذا الحديث يعني كان متقدما. ثم أيضا ذكر عندك أن رواية البخاري ليس فيها جلد، أو ليس فيها جلد مئة، يعني الحديث يعني عند البخاري بدون يعني جلد مئة. كذلك الوارد عن أكثر الصحابة أنهم لم يجلدوا مع الرجم، هذا جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك، أحاط القتل بذلك. طبعا هنا يذكرون أثر عن علي رضي الله عنه، ذكره عندك يعني أنه جلد سراحة الهمدانية ثم رجمها، جلدها ثم بعد ذلك في اليوم الذي بعد رجمها. فهذا الأثر أولا في سند شيء من الضعف، ثم أيضا في نفس الأثر أن الصحابة رضي الله عنهم استنكروا عليه، قالوا جمعت بين حدين، فهذا يدلك على أنه لم يكن معهودا عندهم، والله أعلم. يكون هذا يعني لعله علي رضي الله عنه يعني كان على الأمر السابق مثلا أو اجتهد. فالصحيح أنه لا يجلد، أنه لا يجلد نعم، وإنما يكتفى بالرجم. ف ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين، وجاء في رواية في صحيحين أنه ماعز، هذا حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، يعني لعله يرجع، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، يعني كرر ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات، من كلام الراوي، فلما شهد على نفسه 4 شهادات، طبعا وهذا اللفظ يعني فيه اختلاف، لأن الحديث حديث ماعز جاء من طرق كثيرة، فكما ذكر عندك أنه عند مسلم حديث جابر بن سمرة أنه رده مرتين، وفي رواية رده مرتين أو ثلاثا، رده مرتين أو ثلاثا، وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أنه اعترف ثلاثا، اعترف ثلاثا، فهذا فيه خلاف، وإن كان بعضهم يقول يؤخذ بالأكثر هنا. قال: دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ وعند مسلم أبه جنون، فيحمل على أنه سأله وسأل أيضا غيره. قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ يعني الزواج، يعني كما عرفنا طبعا سمي إحصانا لأنه يحصن الإنسان من الفاحشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يسأل هذه الأسئلة، وهذا يدلنا على أن المفتي عليه أن يستفصل إذا احتيج إلى الاستفصال، فالمفتي عليه أن يستفصل السائل، لأن هذا أمر غريب ولا يقع في العادة، أن يأتي الإنسان يعترف على نفسه بشيء يعني فيه مثل هذا الحد الشديد، الرجم بالحجارة حتى الموت. هذا قال: أبك جنون؟ لو كان الجنون موجود لا يعني منعه، يعني ما يتوقع هذا إلا من إنسان أصلا يعني يمكن به شيء في عقله، ولذلك قد يدفع عنه الحد بهذا. ثم أيضا تأكد من شرط إقامة الحد، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به، كما عند البخاري قال: فأمر به فرجم في المصلى، فأمر به فرجم في المصلى، فارجموه. قال في حديث أبي سعيد: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، يرمى بحجارة قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف. وسبحان الله، يعني هذا الصحابي يعني قال في رواية في الحديث قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، لو تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وسيأتي معنا أيضا حديث الجهنية أو جهينية، نعم حديث الجهنية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله. فسبحان الله، يعني هذا يعني من رحمة الله تعالى، تأمل هذا وقع في الزنا وهو محصن متزوج، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر في أعمالهم، هذه التوبة التي تابها توبة عظيمة، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، يعني ما تدري ما الذي قام في قلبه من الصدق وكمال الافتقار والانكسار لله، حتى ما أطاق أن يعيش إلا أن يقام عليه حد الله، مع أنه سيأتي معنا في الحديث أن الأفضل أن الإنسان يستر على نفسه ويتوب إلى الله تعالى، هذا أفضل، لكن هذه الأحاديث تحمل على يعني أنه اختار هذا الأمر، اختار هذا الأمر لما قام في قلبه من كمال الافتقار والانكسار لله جل وعلا، كمال الحياء من الله جل وعلا، فالله تعالى يكفر عن عبده بهذا بما يقوم في قلبه من صدق الندم والتوبة إلى الله جل وعلا. وأيضا كما ذكر عندك أن هذا يعني من حكمة الله تعالى ورحمته أن يقع هذا في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، حتى تعرف أنه لا يخلو مجتمع من نقص، والعبرة بما عليه غالب الناس في المجتمع، فإذا وجد النقص في بعض الأفراد فهذا بإذن الله لا يؤثر في المجتمع، فالعبرة بكثرة أهل الخير. ثم أيضا هذا كما ذكر فيه رحمة للناس، فلما يسمع مثلا من يقع في الزنا مثل هذه الأحاديث ليس معنى هذا أنه يهون عليه هذا الأمر يقول هذا وقع من الصحابة، لا، وإنما هذا يسهل عليه التوبة، لأنه يعني لو يعني ما كان هناك أمثلة في هذا الباب فلا ربما دخل على قلب هذا الزاني اليأس من رحمة الله تعالى أو اليأس من أن يرجع إلى مرتبة السابقين المتقين، يقول خلاص أنا فعلت هذا في حياتي، وهذا ما يفعله إنسان يعني مقرب لله، ما يفعله إنسان يعني محسن لله، فمهما فعلت من الصالحات فأنا في درجتي لن أرتقي إلى الدرجات العالية، فيدخل في قلبه اليأس والقنوط، ما أقول من رحمة الله بل من اللحاق بالسابقين. وقد يكون في هذا الإنسان خير، علّه يتوب ويفتح صفحة جديدة، لكن إذا لم يجد غيره من يعني أهل الفضل من وقع في هذا فربما يظل يعني في هذه الدرجة، ويزين له الشيطان هذا الأمر أنك فعلت شيئا في حياتك لا يمكن أن ترتقي بعد ذلك إلى مراتب السابقين الصديقين، فيظل عنده تثبط، عنده تكاسل عن الطاعات إلى أن يموت، لكن هذا تأمل من رحمة الله تعالى. ولهذا الله تعالى جمع بين اسمه الغفور والودود، قال وهو الغفور الودود، كما ذكر العلماء في هذا أن من فوائد الجمع بين هذين الاسمين أن الله تعالى يغفر لعبده وفي الوقت نفسه يحبه، وهذا بحسب توبة إلى الله تعالى. يعني الإنسان إذا فعل الذنب هل يكون حاله أحسن مما كان عليه قبل الذنب أو لا إذا تاب إلى الله؟ نقول هذا بحسب توبة العبد وإصلاح عمله، فمن التائبين من يكون حاله أسوأ مما كان عليه من قبل إذا تاب لكنه يعني لم يسارع في الخيرات، ومن التائبين من ترجع درجته كما كانت من قبل، يعني إذا ما زاد من الأعمال الصالحة، لكن من التائبين من يعني تكون درجته أفضل، دائما يتذكر الذنب ويكثر من الاستغفار ويكثر من الأعمال الصالحة وقيام الليل، ربما يكون هذا الذنب سببا في تغيير حياته كلها، فهذا يكون حاله أحسن مما كان عليه من قبل، وهو الغفور الودود، فترجع إليه محبة الله جل وعلا كما رجعت إليه مغفرته جل وعلا. هذا الحديث يعني فيه، قال أيضا الحديث الذي بعده يعني رواية أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، رواه البخاري. طيب نأخذ بعض الأحكام التي ذكرها عندك في الشرح، قال يعني في هذا الحديث ثبوت الزنا بالإقرار، فالزنا كما عرفنا هذه الحدود تثبت إما بالإقرار وإما بالبينة، البينة هي ماذا؟ الشهادة، نعم. وفي الزنا يعني أربعة شهداء، وهذا من محبة الله تعالى للستر على عباده ولعظم هذا الحد. هل يكفي الإقرار مرة واحدة أو لابد أن يكرر الإقرار أربع مرات كما فعل ماعز هنا في هذه الرواية؟ عند الحنفية والحنابلة أنه لابد من أن يقر أربع مرات، لابد أن يقر أربع مرات، استدلوا بهذا الحديث، ظاهر هذا الحديث، وأيضا قالوا قياسا على الشهادة بالزنا كما أن الشهادة بالزنا لابد أن يكون هناك أربعة شهود، فقالوا هنا أيضا لابد أن يقر أربع مرات. أما المالكية والشافعية قالوا لا، يقر مرة واحدة يكفي، يكفي أن يقر مرة واحدة. استدلوا بالأحاديث الأخرى، مثلا الحديث الذي مر معنا، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال فإن اعترفت أربع مرات، قال فإن اعترفت، فهذا يصدق عليه أنه قد تعترف مرة واحدة. وخاصة أن الحديث هناك أيضا المقام فيه مقام بيان، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له إلا هذه الجملة، فإن اعترفت فارجمها، هل سيفهم أن لابد تعترف أربع مرات؟ لا، هذا بعيد. فقالوا المقام هناك مقام بيان، والفعل المطلق يصدق بالمرة الواحدة. يعني إذا قيل مثلا فإن اعترفت، هذا فعل مطلق فيصدق بالمرة الواحدة. طيب، وكذلك أيضا باقي الأحاديث، يعني حديث الجهنية كذلك هي اعترفت مرة واحدة فأقام عليها الحد. وأيضا هنا يعني الذي يرجح هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قصد لما أعرض بوجهه؟ هل قصد أن يكرر ماعز الاعتراف أربع مرات، أو قصد مجرد التثبت؟ الظاهر أنه قصد ماذا؟ التثبت يعني. وأيضا قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ماعز، لعله يرجع، لأنه كما سيأتي معنا أن الذي يعني فعل يعني فعلا يستوجب الحد، فالأولى أن يستر على نفسه. وأيضا قالوا يعني الأولى أن يلقن بالرجوع، الأولى أن يلقن بالرجوع وأن يتوب إلى الله ويستر على نفسه، فإن أبى إلا أن يقام عليه الحد فهنا بعد ذلك يقام. فهذا الذي يعني الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تقصد العدد، وذلك والله أعلم لعل هذا السبب في يعني عدم ضبط يعني هذا العدد. يعني جاء عن بعض الرواة أنه قال اعترف ثلاثا مرتين، يعني لو كان هذا أمرا يعني يترتب عليه حكم لما أهمله الرواة والله أعلم. وأيضا الذي يدلك على هذا أن هذا الإقرار جاء من ماعز نفسه، يعني ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم طيب أقر مرة مرتين ثلاث، لو كان هذا حكم شرعي لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ماعزا ابتداء، لأمره به ابتداء، لا أصبر أول تقر مرة مرتين ثلاث أربع ثم بعد ذلك، لكن هذا جاء من تلقاء نفسه. وأيضا أيدوا هذا قالوا لو أقر على نفسه في المال مرة لكفى بالإجماع، ولا يشترط أن يقر مرتين، فتبين فساد القياس، مقاسوه على الشهادة بالزنا. طيب الآن إذا حصل سرقة يشهد اثنان، هل السارق لما يأتي يقر على نفسه يقول أنا سرقت؟ نقول لابد أن تقر مرتين، لأن الشهادة في السرقة لابد فيها من اثنين. لا، يكفي أن يشهد السارق على نفسه مرة واحدة. نعم، فإذا هذه يعني يعني التعليلات التي ذكروها، يعني وذكر الشيخ عندك أن يعني إذا كان الأمر يعني كما هنا فيه التباس، قد يكون هذا فيه شيء في عقله أو هناك شيء من لبس، فممكن أن يكرر عليه وعاد عليه يعني الاعتراف، والله أعلم. كذلك ذكروا أن هذا في إقرار الفاسق على نفسه مقبول بخلاف شهادة لا تقبل، لأن هذا على نفسه، أما الشهادة على غيره. وأيضا في قول لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، أيضا هذا التثبت في يعني أمر من جاء معترفا. نعم، كما قلنا أن هذا أمر خطير وأمر فيه يعني إزهاق نفسه، فلا بد أن يتثبت في أمره. والزنا يعني حتى يعني كما عندك أنه يعني صرح بلفظة يعني لا تذكر، وإنما صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، لأن الزنا يعني لا بد فيه من الصراحة، يعني أن يقع يعني حتى في شهادة الشهود، حتى لو رأى يعني مثلا إنسان، تخيل أن هذا من عجائب الشريعة، ما نقول من عجائب الشريعة بل هذا عجائب المستحسنة أقصد، يعني التي فيها كمال الستر من الله جل وعلا على عباده. يعني الشاهد في الزنا ما يكفي أن يقول رأيت فلان مع فلانة، حتى لو رآهما بلا لباس أو هكذا مع بعض ما يكفي، لابد أن يرى بعينه تماما. فهذا يعني بعيد تصوره، وهذا من ستر الله تعالى على عباده. قال لا يرى، نعم، إذن ذكر هذه الرواية التي تدل على هذا، وأيضا يعني يستدل بهذا قال جواز تلقين المقر الرجوع عن إقراره. نعم، ويقبل رجوعه، فيعني قبل أن يعني يؤخذ لإقامة الحد عليه أولا، إذا هو أقر فتأمل في الغالب أن هذا الذي يقر ما يقر إلا يعني كمال توبته، ويعني ما يتصور أن يقر على نفسه ليقتل إلا إنسان يعني تاب إلى الله توبة نصوحة. فلذلك والله أعلم، يعني هنا يعني يلقن بالرجوع عن إقراره، وهذا قول جمهور العلماء. وإذا رجع إما بكلامه قال لا خلاص أنا ما فعلت، أو سكت أو رجع فيترك، هذا قول جمهور العلماء. المالكية يعني استثنوا، قالوا لا يلقن الرجوع من اشتهر بالمحرمات والفساد، اللي اشتهر بالمحرمات والفساد فهذا يعني يؤخذ ويقام عليه الحد. هذا الله أعلم أيضا من يعني النظر في المصالح المرسلة، يعني هذا أصل عند المالكية في أصول الفقه المصالح المرسلة، فأيضا هذا أمر مسكوت عنه بالنسبة للمجرم الذي كثر فساده. نعم، يعني هذا يعني يرجع فيه للقاضي وولي الأمر، والله أعلم. كم بقي؟
تختلف الحالة، يعني إذا شخص كان بعد أمر ما وصل للقاضي، أو شخص إنه خلاص أمر وصل للقاضي وعند الحكم قال لا أنا برجع وكذا،
إيه
القاضي هل يعفي عنه ولا يقيم عليه
الحد؟ هو سيأتي معنا هذه مسألة الحدود، يعني يعني بعد القدرة عليه، يعني بعد أن يعني إذا مسك مثلا، يعني هذا في من جاء هو، في من جاء معترفا. أما إنسان ما اعترف لكن مثلا يعني شهدوا عليه، فهنا يختلف طبعا. يعني وانت المسألة التي تذكرها في الغالب تكون في هذه الصورة، إن إنسان رفع إلى القضاء وثبتت عليه البينة، فهنا ما ينظر الاعتراف أو رجوع أو تلقين، لا هذا كله يذهب. هنا لابد أن يقام على هذا، حق الله حد الله يقام عليه. لكن هذا كله الكلام نحن في التلقين بالنسبة لإيش؟ الذي يعترف. وهذا في الغالب الذي يعترف كما قلت، يعني الله أعلم الحكمة في هذا أنه هو ما يعترف إلا لي، يعني كأن هذا من رحمة الله تعالى به، أنه لما جاء معترفا فيسمح له ويعفى عنه سبحان الله. أما الذي يعني ما يعترف وإذا مسك أو شهد عليه يعني فرفع أمر إلى القضاء، فهنا إذا مسك يعني خلاص لابد أن يقام عليه الحد. نعم، 4 دقائق ما يكفينا، الحديث طويل. نعم، هو هذه الأيام نمشي مشي يسير، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال الله دومه وإن قل، يعني سبحان الله ولو كان شيء يسير لكن هذه المذاكرة اليسيرة يوم بعد يوم تجد نفسك قد انتهيت من الكتاب وأنت لا تشعر. لكن الوصية أننا يعني نراجع، وحتى لو على سبيل القراءة تفتح باب قديم تقرأ هكذا قراءة كأنك شوف نفسك كأنك أول مرة تسمع بهذه المسائل، مع أننا في الدرس الآن نقول لا، هذه مسألة خلاص واضحة في الشرح وقرأناها وكذا، لكن الفقه طويل وأبوابه يعني كثيرة ومسائل متشعبة، فلا بد من دوام النظر. يعني هذا من يعني من أحسن الطرق في ضبط الفقه دوام النظر، دوام النظر في يعني كتب الفقه والحديث وهكذا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، علمنا ما ينفعنا، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا أخي، أي نعم، ما عليه.